رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
كان يأتي الحسين عليه السلام الرجل بعد الرجل فيقول: السلام عليك يا ابن رسول الله. فيجيبه الحسين عليه السلام: وعليك السلام، ونحن خلفك. ثم يقرأ قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حتى قتلوا عن آخرهم رضوان الله عليهم ورحمته وبركاته، ولم يبق مع الحسين عليه السلام إلا أهل بيته، اجتمعوا يودع بعضهم بعضا وعزموا على الحرب. أول من تقدم إلى البراز علي بن الحسين الأكبر، فلما رآه الحسين سلام الله عليه قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. يا ابن سعد، ما لك قطع الله رحمك، ولا بارك لك في أمرك، وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. أصابت علي بن الحسين الأكبر جراحات كثيرة، رجع إلى أبيه الحسين وقال: يا أبه، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ قال الحسين عليه السلام: يا بني، يعز على محمد وعلي وعلى أبيك أن تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث بهم فلا يغيثوك، ارجع إلى قتال عدوك، فإني أرجو أنك لا تمسي حتى يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. وصاح علي الأكبر: يا أبتاه، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها، وهو يقول: العجل العجل، فإن لك كأسا مذخورة حتى تشربها. قال الحسين: قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى رسوله وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدنيا بعدك العفا. ثم خرج الهاشميون جميعا للقتال حتى استشهدوا عن آخرهم، بعدها خرج القاسم بن الحسن وهو غلام لم يبلغ الحلم، فأبى الحسين أن يأذن له، فلم يزل الغلام يقبله حتى أذن له، فخرج وقاتل قتال الأبطال وقتل رضوان الله عليه. قال الحسين: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي، لا رأيتم هونا بعد هذا اليوم أبدا. ولما قتل إخوة العباس خرج يطلب الرخصة من أخيه، وكان لواء الحسين معه، فلما رأى وحدة أخيه أتى إليه، فقال الحسين عليه السلام: أنت صاحب لوائي. فأجاب العباس: قد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين: فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فأجابه العباس: يا ابن رسول الله، ذهبت إلى القوم ووعظتهم وحذرتهم فلم ينفع. ثم ركب العباس فرسه وأخذ رمحه والقربة وقصد نحو الفرات، فأحاط به ممن كانوا موكلين بالفرات، ورموه بالنبال حتى سال الماء من القربة. فلما أراد أن يشرب من الماء تذكر عطش الحسين وأهل بيته، فرمى الماء من يده، وقال العباس عليه السلام: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ثم ملأ العباس عليه السلام القربة واتجه صوب خيام الحسين، فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب، وكمنوا له وقطعوا ساعديه، ثم حمل القربة بأسنانه وجعل يركض ليوصل الماء إلى عطاش أهل البيت. فجاء سهم فأصاب القربة وأريق ماؤها، ثم جاء سهم آخر فأصاب صدره فانقلب عن فرسه، ونادى أخاه: يا أبا عبد الله أدركني. فقال الحسين عليه السلام: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فنهض زين العابدين عليه السلام متوكئا على عصاه، فقالت له أم كلثوم: أرجع يا ابن أخي، فأنت مريض ولا تقدر على حمل سيفك، أرجع. قال زين العابدين عليه السلام: يا عمه، ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله. قال الحسين عليه السلام: يا أم كلثوم، خذيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. ثم قالت أم كلثوم: أدخل الخيمة يا ابن أخي. ثم تناول الحسين ابنه الرضيع ليودعه، وقال: ويل لهؤلاء القوم إذا كان جدك محمد المصطفى خصمهم. وطلب الحسين عليه السلام من القوم ماء لولده الرضيع.
حرملة! يا حرملة، ارميه بسهمك واقطع نزاع القوم.
سمعا وطاعة.
قال الحسين عليه السلام: هون ما نزل بي، إنه بعين الله. اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هو خير لنا عندك. ثم نادى الحسين عليه السلام: يا سكينة، يا فاطمة، يا زينب، يا أم كلثوم، عليكن مني السلام. ثم برز الإمام الحسين عليه السلام لقتال الأعداء وهو يرتجز: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار.
الويل لكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه حملة رجل واحد من كل جانب.
أيها الرماة، ارموه بالسهام وأحيلوا بينه وبين رحله، واضربوا النار في خيامه. هيا!
قال الحسين عليه السلام: ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، ارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون.
ما تقول يا ابن فاطمة؟
قال الحسين عليه السلام: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا.
ويحكم، اهجموا على الرجل ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم.
قال الإمام الحسين عليه السلام: يا أمة السوء، بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، أما إنكم لن تقتلوا عبدا من عباد الله بعدي فتهابوا قتله، بل يهون عليكم عند قتلكم إياي. وأيم الله، إني لأرجو أن يكرمني ربي بالشهادة بهوانكم، ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. وقف عليه السلام ليستريح ساعة وقد أصابته جراحات كثيرة، فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع في جبهته الشريفة، فسالت الدماء على وجهه ولحيته، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه، فأتاه سهم محدد مسموم له 3 شعب فوقع في صدره. قال الحسين عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، إلهي أنت تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره، هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي. ولما ضعف الحسين صلوات الله عليه عن القتال نزل عن ظهر جواده إلى الأرض، فكلما أتاه رجل وانتهى إليه انصرف عنه كراهية أن يلقى الله بدمه.
ما تنتظرون بالرجل؟ وقد أثخنته الجراح والسهام، احملوا عليه ثكلتكم أمهاتكم، احملوا عليه من كل جانب.
قالت زينب عليها السلام: وأخاه وسيداه وأهل بيتاه، ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل. يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ ويحكم، أما فيكم مسلم؟ وهنا طلب الحسين عليه السلام ماء.
لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها.
قال الحسين عليه السلام: أنا أرد الحامية وأشرب من حميمها، بل أرد على جدي رسول الله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشرب من ماء غير آس، وأشكو إليه ما ركبتم مني وفعلتم بي. ثم غضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحد منهم من الرحمة شيئا.
ماذا تنتظرون بالرجل؟ انزلوا إليه وأريحوه.
فتقدم إليه شمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس.
تقدم يا سنان وحز رأسه.
ما لي جرأة على ذلك يا شمر.
إذن تنح جانبا.
فتقدم الشمر نحو الحسين عليه السلام ووضع قدمه على صدره وقبض على لحيته المقدسة، فنظر إليه الحسين وابتسم.
أتبتسم يا حسين وأنت على هذه الحال؟
فقال له الحسين عليه السلام: أتعرفني؟
أعرفك والله، جدك المصطفى وأبوك المرتضى وأمك فاطمة الزهرة، وأقتلك ولا أبالي.
فابتسم الحسين ثانية وقال له: لقد رأيت في المنام أن الكلاب تنهش لحمي، وكان أشدها علي كلب أبقع، وأنت ذلك الكلب. فاستشاط الشمر غضبا:
لأقتلنك قتلة لم يقتل مثلها أحد.
ثم تمرغ الفرس بدم الحسين عليه السلام، ثم عدا خوفا أن يؤخذ قاصدا إلى الخيام، وهو يركض ويصهل، وكأنه يقول في صهيله: الظليمة الظليمة، الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. ولم يزل يضرب رأسه عند خيمة النساء حتى هلك. وبكت النسوة وحرم الحسين عليه السلام، وصرخت عقيلة بني هاشم: زينب ابنة علي عليهم السلام، ومحمدا، وجدا، وأبا قاسما، وعلياه، وجعفرا، وحمزتاه، وحسنا، وأخاه. هذا حسين بالعراء، صريع بكربلاء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. أعزائنا الكرام، يصادف الخامس من شهر شهريور حسب التقويم الإيراني الهجري الشمسي ذكرى تكريم الطبيب وعالم الكيمياء الإيراني الشهير محمد بن زكريا الرازي، وقد ولد الرازي عام 251 للهجرة في مدينة الري بجنوب العاصمة طهران، واشتغل في بادئ الأمر في صياغة الذهب، ثم التجأ إلى الكيمياء والطب والهندسة، وأجرى في هذا المجال تحقيقات موسعة في التركيبات الكيميائية، حيث تمكن من اكتشاف حامض الكبريتيك، كما يعتبر أول من اكتشف مادة الكحول. وإضافة إلى الاكتشافات الكيميائية، فإن للرازي مجموعة قيمة من المؤلفات، بحيث قدرت بأكثر من 250 كتابا في مختلف المجالات العلمية. ومن أبرز تلك المؤلفات الحاوي والمنصوري والسيرة الفلسفية. وأخيرا توفي الرازي في الخامس من شعبان المعظم عام 313 للهجرة. في العاشر من صفر عام 1263 للهجرة توفي في العاصمة طهران الفقيه والعلامة والكاتب الكبير الملا جعفر شريعة مدار الطهراني. وقد ولد الملا جعفر عام 1197 للهجرة، وسافر في أول شبابه إلى مدينة كربلاء المقدسة ليدرس في حوزاتها العلمية. وعلى أثر الحصار الذي فرضه الحاكم العثماني داود باشا على مدينة كربلاء عاد الملا جعفر إلى إيران ليشتغل قاضية، وكان من كبار أساتذة الأدب العربي، ومن أبرز مؤلفات الملا جعفر شريعة مدار الطهراني، المصابيح في أصول الفقيه، والشارع الكبير، وسفينة النجاة، والبراهين القاطعة في الحكمة والكلام. وأخيرا وفي العاشر من صفر عام 329 للهجرة، توفي العلامة والأديب والمؤرخ الإيراني الشهير أبو الفضل البلعمي. وقد ولد البلعمي في منطقة بلعم بأوزبكستان التي كانت جزءا من الأراضي الإيرانية آنذاك. وكان أبو الفضل البلعمي وزيرا في البلاط الساماني في إيران، وله مؤلفات في مجال الأدب والتاريخ، منها ترجمة تاريخ الطبري الذي يعتبر من الكتب التاريخية في القرن الرابع الهجري، وكتاب تاريخ البلعمي الذي يعتبر نموذجا لأسلوب الكتابة في القرن الرابع الهجري، وأيضا يعتبر من أقدم الكتب في مجال النثر الفارسي. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء، تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. نافع بن هلال، من فرسان يوم الطف وأبطال صراع الحق مع الباطل في كربلاء، نافع بن هلال بن نافع المذحجي الجملي، ذلك السيد الشريف الشجاع المحدث تابعي، صحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحضر معه معاركة. وما إن علم بقدوم الحسين عليه السلام إلى الكوفة حتى وقف يخاطب نفسه:
والله إنها لخير الختام يا نافع، قاتلت تحت لواء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتختم بالقتال تحت لواء ولده الحسين ست رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة. الإمام قام أو قعد، والله لا هي العاقبة الحسنة، تدافع عن العقيدة نفسها التي دافع عنها البدريون تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وآله. إيه يا نافع، عجل، تلك والله فرصتك قد سنحت، اغتنمها فالوقت يمر مرور السحاب.
وهكذا وطن نافع نفسه على الانضواء تحت لواء الحسين عليه السلام، مدافعا عن قيم الدين ومقدسات الرسالة. وقبيل الانطلاق كان له لقاء مع عمرو بن خالد الصيداوي.
قل لي يا عمرو بن خالد الصيداوي.
ماذا أقول لك يا نافع؟
متى تلتحق بالحسين بن علي؟
أياما فقط وأكون قد التحقت به.
ألا ترافقني رحلتي إليه
الآن؟
نعم الساعة.
لا اذهب أنت على بركة الله، أما أنا فباق أياما معدودة، يوما أو يومين وأكون قد التحقت.
إذن اسمعني جيدا يا عمرو.
ماذا؟
هذه فرسي الكامل، سأتركها على أن تقوم أنت بجلبها لي متى التحقت.
سأفعل إن شاء الله. أذاهب أنت ساعة؟
نعم.
شكر الله سعيك وجزاك خير الجزاء، وإنني والله لعلى الأثر ملتحق بك عما قريب إن شاء الله.
وانطلق نافع بن هلال يغد السير ليلتحق بركب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وفي أعماقه يتوقد شوق المؤمن الذي عرف حق أهل هذا البيت النبوي الشريف. وفي منطقة عذيب الهجانات قبيل أن يرد على أبي عبد الله الحسين خبر مقتل مسلم بن عقيل، وافى نافع فترجل مناديا:
سيدي أبا عبد الله، ها أنا ذا قد أتيتك مواسيا لك بنفسي، زائدا الظالمين عنك وعن حرم جدك رسول الله.
شكر أبو عبد الله الحسين عليه السلام لنافع بن هلال موقفه هذا، ودعا له بالخير وحسن الجزاء. فمضى نافع منخرطا في أصحاب الحسين عليه السلام. موكب الإباء يغذ الخطى إلى الكوفة، وهناك التقى الحسين بالحر الذي ضيق بجيشه عليه، فقام أبو عبد الله خطيبا يذكر أصحابه بالمصير المحتوم، ويخيرهم بين البقاء معه أو الانصراف عنه غير ملومين. فرد زهير وحبيب، ثم قام نافع بين يدي الحسين عليه السلام فقال:
سيدي يا ابن رسول الله، إنك تعلم أن جدك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يقدر أن يشرب الناس محبته ولا أن يرجع إلى أمره ما أحب، وقد كان منهم منافقون يعيدونه بالنصر ويضمرون له الغدر، يلقونه بأحلى من العسل ويخلفونه بأمر من الحنظل، حتى قبضه الله صلوات الله عليه. وإن أباك عليا قد كان على مثل ذلك، نصره قوم وخالفه آخرون حتى قبضه الله تعالى ومضى إلى رحمة الله ورضوانه. وأنت سيدي أبا عبد الله عندنا اليوم على مثل تلك الحال، فمن نكث عهده وخلع نيته فلن يضر إلا نفسه والله مغن عنه، فسر بنا راشدا معافى مشرقا إن شئت أو مغربا، فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهن لقاء ربنا، فإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من واليت ونعادي من عاديت.
إي والله نحن على ذلك. أحسنت أحسنت يا نافع، جزاك الله خير الجزاء.
وهكذا سجل نافع بن هلال موقفه وانخرط في صفوف الحق، رافعا راية الإسلام وشاهرا سيفه، مقاتلا أعداءه. فكانت المعركة، وكان الموقف الظالم الذي منع الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الماء. فانتدب الحسين عليه السلام أخاه العباس لمهمة الحصول على الماء، فسار العباس في 30 رجلا فيهم نافع بن هلال. ولما دنوا من الماء
من أنتم؟
نحن أصحاب أبي عبد الله الحسين.
من؟ نافع بن هلال؟
نعم، نافع بن هلال الجملي، يا عمرو بن الحجاج الزبيدي.
وما هي حاجتكم؟
الماء، جئنا لنشرب من هذا الماء.
اشربوا اشربوا هنيئا يا نافع.
والحسين ألا يشرب يا عمرو؟
لا لا سبيل إلى ذلك يا نافع.
ويحك يا ابن الحجاج، أتمنعون الماء عن الحسين بن رسول الله وأصحابه؟
الأمر ليس لي يا نافع.
لا يهمني إن كان الأمر لك أو ليس لك، ما يهمني أن هذه القربة التي في أيدينا ستملأ من هذا الماء.
يا نافع بن هلال،
أجل يا أبا الفضل العباس،
املأ ورجالك القربة.
لا، هذا لم يحدث ولن يحدث أبدا.
لا، بل إنه لحادث. ويحكم، سنقاتلكم على الماء إن لم تخلوا بيننا وبينه.
ويحكم، أي أجناف أنتم؟ انكشفوا عن المشرعة وإلا عملت فيكم هذا السيف. خذها.
واشتدت المعركة، وكان نافع يقاتل قتال مؤمن أيقن بأحقية قضيته، وأحب الإمام الذي يقوده يدافع عنه دفاع المخلصين، فكان يصول ويجول هو والمخلصين من أصحاب أبي عبد الله. وحين ارتفع صوت علي بن قرضة الأنصاري من عسكر بن سعد بعد أن قتل أخوه عمرو بن قرضة الأنصاري وهو من أصحاب الحسين عليه السلام،
يا حسين يا حسين، أغررت أخي وقتلته؟ قتلني الله إن لم أقتلك أو أموت دون ذلك.
ويحك أيها الجلف، إن الذي غررهما ابن زياد وابن سعد غررا بك أنت. أما أخوك عمرو فرضوان الله عليه، هداه الله وأضلك شيطانك.
بل أضل وهداني الله.
تعست يا هذا، أي جلف أنت؟ أثبت لي، خذها. ويحكم، اثبتوا لي أيها الضالون المكذبون الذين باعوا دينهم وكرامتهم، اثبتوا لي. إن تنكروني فأنا ابن الجملي، ديني على ديني حسين بن علي.
ويحك يا ابن هلال،
من الخبيث مزاحم بن هريف؟ والله لإنك على دين الشيطان، اثبت لي.
وهل تراني فارا؟ إني لأثبت لك من الصخر.
خذها إذن، أعجل بك إلى جهنم.
واشتد أوار المعركة، قبل أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام البلاء الحسن يذودون الأعداء عن حرمات الدين وعقائل البيت النبوي، وكان نافع مستبسلا يقتل كل من بارزه. حينها صاح ابن الحجاج بأصحابه ونهاهم عن المبارزة، مذكرا إياهم بأنهم يقاتلون أبطال المصر وفرسان العرب. حين ذاك ترك نافع يصطاد بنباله أعداء الله، وكان قد كتب اسمه على أفواه نبله. وكانت نبال نافع تنغرز في أجساد ذلك الحشد الخبيث الذي آزر عدو الله في قتاله ولي الله. ينفث نافع في نباله حمم حقده المقدس دفاعا عن الذين أحبهم حبا مقدسا، وهو يقول:
أنا الليث الجملي، أنا على ديني علي.
وهكذا استمر نافع بن هلال الجملي يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله بنباله التي قتلت منهم 12 رجلا وجرحت آخرين، وما إن نفدت نباله حتى وثب بسيفه يضربهم، فأحاطوا به يضاربونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه. وبعد أن خارت قوى جسده أخذ أسيرا، فأوقف بين يدي اللعين شمر بن ذي الجوشن.
ويحك، ماذا فعلت يا نافع؟
الويح لك يا شمر، لم أفعل إلا حقه.
لقد قتلت نفسك يا نافع بن هلال.
بل أحييتها، أحييتها على الإسلام، وأنتم أمدتم أنفسكم على الضلالة. لقد نصرت الله وحاربتموه.
كفاك هذا الهراء يا نافع.
والله لم أقل سوى الحقيقة، الحقيقة التي لم تقدر على سماعها.
دعك من هذا الكلام واسمع مني.
ماذا يا شمر؟
ستقتل أسوأ قتلة.
أبالموت تخوفني؟ والله إنني لمتيقن أن الموت نازل بي. ولكن اسمع أنت، إن الموت مع الحسين ذودا عن قيم الدين الإسلامي وحرمات رسول الله محمد، إنه لألذ لي من الخلود معكم.
خذوه، قيدوه لأذهب به إلى عمر بن سعد.
وأخذ نافع بن هلال إلى عمر بن سعد أسيرا، قد خضبت الدماء وجهه ولحيته، يسبح الله ويقدسه استعدادا للقائه، بعد أن أبلى بلاء حسنا وهو يقاتل أعداء الله. ولما مثل بين يدي عمر بن سعد نظر إليه الأخير وقال له:
ويحك، ماذا فعلت بنفسك يا نافع بن هلال؟
والله لم أفعل بها إلا الخير، لقد قتلت منكم 12 رجلا سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهد الذي بذلت. ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني.
أسمعت ماذا يقول أيها القائد؟ أصلحك الله، اضرب عنقه.
ولما لم تضربها أنت يا شمر بن ذي الجوشن؟ أنت من أسره وجاء به، وأنت من يقتله.
هكذا الأمر إذن أيها القائد عمر بن سعد.
نعم الأمر هكذا، إن شئت أن تضرب عنقه فاضربه.
والله لإني من يضرب عنقك يا نافع بن هلال.
لا أشك في ذلك يا شمر.
كيف ويحك؟
إن مثلك لا يتورع عن القتل.
اخرس! أو تتكلم بعد الذي فعلته؟ أتقتل منا 12 رجلا وتجرح آخرين وتتكلم؟
لو كانت لي قوة تفنيكم لأفنيتكم.
ويحك، فأقتلك شر قتلة.
مثلك حري بها.
ومثلك حري بقتلة السوء.
لا والله، ولكن نوكل الأمر إلى الله يقضي بيننا وبين القوم الظالمين. أما والله يا شمر بن ذي الجوشن، لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا. الحمد لله الذي جعل منايانا على أيدي شرار خلقه.
خذها خذها يا نافع.
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
شهداء كربلاء.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. بريكس ومستقبل الاقتصاد العالمي. اختتمت قمة بريكس أعمالها في جوهانسبورغ بإنجاز نوعي تمثل بانضمام 6 دول جديدة للعضوية الكاملة لهذه المجموعة، وهي إيران، السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا والأرجنتين. أحد الخبراء الماليين والاقتصاديين وهو دكتور عماد عكوش كان قد أكد أن الهدف الأساسي لإنشاء مجموعة بريكس هو رفع الهيمنة الأمريكية عن الاقتصاد العالمي وخلق اقتصاد متعدد الأقطاب. قال أيضا أن جاذبية مجموعة بريكس بالنسبة لمعظم الدول تكمن في أنها تجد مكانا لها ضمن هذه المنظومة الاقتصادية حتى تتمكن في المستقبل من مجابهة أي مخاطر يمكن أن تحيط بها. ويوضح أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا التي تعاني من التضخم ومشكلة الدين العام. يرى أيضا رغبة لدى أغلبية الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الانضمام لهذه المجموعة، أي مجموعة بريكس، من أجل خلق نوع من الحماية لنفسها مستقبليا سياسيا واقتصاديا، كما هو الحال مع السعودية التي تحاول في بعض الملفات أن تخرج عن السيطرة الأمريكية، غير أن خروجها لم يكن بشكل كامل خوفا من العقوبات الأمريكية، لا سيما في الملف النفطي حيث تضغط أمريكا عليها لزيادة تدفق النفط. بدوره رأى أحد الباحثين السياسيين وهو سمير أيوب انضمام دول أخرى إلى مجموعة بريكس من شأنه أن يؤدي إلى التغير العملي في السياسة العالمية والاتجاه المختلف تماما عما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، واستطرد قائلا أن مجموعة بريكس تحاول إيجاد عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن الهيمنة الأمريكية وإملاءاتها، وأكد أن دول بريكس سياسيا أصبحت متحررة بشكل تام من سياسة الإملاءات التي حصلت في السابق، خاصة وأن الولايات المتحدة قد استأثرت لفترة طويلة بالقرارات الدولية في مختلف المجالات، وليست فقط سياسيا وإنما حتى اقتصاديا. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار بريكس ومستقبل الاقتصاد العالمي، موضوع النقاش. الكثير من الباحثين حقيقة يرون أن انضمام 6 دول إلى بريكس سيؤدي إلى توازن سياسي واقتصادي في كل المحافل الدولية، باعتبار أن السياسة والاقتصاد لا يمكن فصلهما كما هو الحال. الحديث عن النفط والطاقة، السياسة والاقتصاد دائما متلاصقان وهما يكمل بعضهما الآخر، لا يمكن فصلهما عن بعض. صحيح أن هناك دول داخل بريكس لديها آراء وتوجهات مختلفة، لكن في النهاية يجمعها قرار واحد فقط، إيجاد عالم متعدد الأقطاب، وإلا يكون مستأثرا فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وجود الصين والهند في هذه المجموعة هذا لا يعني أنها يمكن أن تصبح مجموعة تجمع الأعداء، بل على العكس وجود الصين والهند يقلل الخلافات ويؤدي إلى إقامة علاقات ممتازة لا سيما اقتصادية التي بدورها تنعكس على السياسة، باعتبار أن استقرار الأجواء السياسية تكون الأساس لأي عمل اقتصادي وللحد من الهيمنة الأمريكية. طبعا خبر انضمام الجمهورية الإسلامية في إيران إلى مجموعة بريكس كان أشد وقعا على الولايات المتحدة من خبر انضمام الدول الأخرى. إيران تعتبر أكثر دولة تضررت قياسا بباقي دول العالم بالحظر الأمريكي الظالم الذي تعرضت ولا زالت تتعرض له من قبل أمريكا على مدى أكثر من 4 عقود، بسبب طبعا هيمنة أمريكا على النظام العالمي، والذي تحول فيه الدولار إلى سلاح تستخدمه أمريكا ضد الدول التي ترفض الهيمنة الأمريكية. إيران التي عانت كثيرا بسبب النظام الأحادي القطب والظالم الذي تتربع أمريكا على عرشه، سعت ومن خلال دبلوماسية نشط العمل على الانضمام إلى تكتلات إقليمية ودولية خاصة ذات الطابع الاقتصادي، حقيقة من أجل الدفع بعجلة اقتصادها إلى الأمام والتقليل من تداعيات الحظر. طبعا هذا بالإضافة إلى خلق ظروف أمنية تحميها من تداعيات التغييرات المتسارعة للنظام العالمي الذي يطوي مرحلة انتقالية من عالم أحادي القطب إلى آخر عالم متعدد الأقطاب. جددت أيضا إيران في مجموعة بريكس غايتها لأنها تتفق مع الدول المؤسسة المجموعة على هدفها الرئيس وهو التخلص من عملة الدولار، كذلك الاتفاقية مع الدول الأعضاء في المجموعة والتي تربط إيران بها علاقات متميزة على الآلية التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهي آلية أكثر عدلا وإنصافا من آلية اتخاذ القرارات في المؤسسات المالية التابعة للنظام العالمي الحالي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي لا تتجاهل حقوق الدول النامية والفقيرة فحسب، بل يتم فرض قرارات على هذه الدول تزيد من معاناتها وتعقد من أزماتها الاقتصادية. طبعا قرار ضم إيران إلى مجموعة بريكس وجه ضربة قاسية لمحاولات الغرب على رأس أمريكا عزل إيران. انضمام إيران للمجموعة بمثابة مسمار آخر دقته إيران في نعش الحظر الأمريكي المفروض على الشعب الإيراني. انضمام إيران للمجموعة سيعزز من علاقاتها الاقتصادية مستمع الكريم مع قوى عالمية جديدة، كما سيسهم ويساهم أيضا في تحقيق أهداف برامجها التنموية، استقطاب شركاء اقتصاديين جدد على الصعيدين الإقليمي والدولي، الوصول أيضا إلى مصادر مالية جديدة. الإنجاز الأساس لمجموعة بريكس والذي يمكن أن يكون بمثابة المعول الذي سيهدم عرش الدولار تأسيس المجموعة لبنك التنمية الجديد عام 2015 الذي يتم من خلاله تقديم القروض إلى الدول الأعضاء بالعملات الوطنية بدلا من الدولار الأمريكي، إلى حين إصدار عملة خاصة بالمجموعة في المستقبل المنظور. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
السلام عليكم، تحياتنا لكم. مؤتمر بريكس والدول الستة اللي انضمت إلى الآن هو انتصار لمحور المنطقة.